أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أنه يجوز إجارة الأرض الخراجية، ويشترط أن يكون خراج تلك الأرض على المستأجر ممن بيده تلك الأرض، وفي صورة معلومية الخراج لا بأس بها، وأما في صورة مجهولية الخراج وأنه ربما يزيد وينقص في البيع أيضا لا بأس به. ونفى البأس الماتن قد سره معللا ذلك بإحدى نقطتين كما ذكر. النقطة الأولى بأن هذه الزيادة وتلك النقيصة حينئذ مختفرة عند العرف ومتسامح بها في البيع، هذا ما ذكره أولا. وده مش إشارة إلى أن القلة والكثرة قد تكون لا قليلة، لا، حتى لو كانت معتدا بها في البيع مع أنها تكون كأنها متسامحة فيها، متسامح بها عند العرف. هلأ من باب أنه جهالة للشرط، ولا يكون الجهالة في أحد ركني العقد حينئذ، أو أنه لا، حتى لو كانت الجهالة حينئذ تسري إلى شخص العقد في المقام، باعتبار أن جهالة الشرط هو جهالة بالنسبة للمشروط فيلزم غرية حينئذ المعاملة، مع ذلك حينئذ يحكم بصحة مثل هذه المعاملة في البيع. اللي تقدم معنا يبقى لدينا النقطة الثانية التي أشار لها قدس سره، وهو الروايات الخاصة ولظهور بعض الروايات فيها. وهذه الروايات موجودة في الباب 17 و18 من أبواب أحكام المزارع، وأهم تلك الروايات هي صحيحة داود بن سرحان التي يرويها الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان. الباب 17 الحديث الأول، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم. يعني من خراج، لأنه مرة كما ذكر مرة بيكون الخراج مضبوط، أنه هيدي الأرض قديش بتغل بالسنة مثلا، هذا الجريب مثلا من الأرض، أو هذا الفدان من الأرض قديش بغل في هذه مثلا السنة، على سنة 2 على 10 سنوات، فحينئذ يكون الخراج بالنسبة لها معلوم في البيع، واضح. ومرة أخرى لا، الخراج غير معلوم، يعني لو أول مرة هذه الأرض استصلحوها للزراعة في البيع، يعني كانت هي بالأساس لأنه أرض خراج، يعني أنها كانت عامرة حين الفتح بفعل البشر، لكن بعد ذلك مثلا جرى عليها أن ماتت حينئذ تلك الأرض وأهملت، وبعد ذلك أحيت، وهلأ مش معروف قداش بدها تطلع، فيكون الخراج في مثل ذلك غير معلوم في البيع. في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم، وتكون له كما قلت لكم مثلا لا شرط بالملكية، وإنما يعني له، يعني وضع يده عليها، اللي ببعض الروايات رب الأرض أو صاحب الأرض، مثل التعبيرات التي وردت، تكون له الأرض عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص، واضح هذا الخراج، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه 200 درهم في السنة. 200 درهم هو منفعة شو الأرض، هيدي الإيجار، بس على أن يكفيه خراجها، اللي هو عبارة عن الشرط، على أن، يعني بشرط أن يكفيه خراجها في البحر، واضح. قال لا بأس، قال الإمام عليه السلام لا بأس. وهيدي من أوضح الروايات دلالة على أن هذه الأرض الخراجية قد استؤجرت ب200 درهم، ممن بيده تلك الأرض بشرط أن يكون الخراج على المستأجر. نعم، ليس الظاهرة بشرط النتيجة كما ذكر السيد حسن القمي والسيد الخوي، وإنما على أن يكفيه خراجه، ولو أنه هو اللي يعني يتكفل دفع الخراج، يعني أقرب لشرط الفعل منها إلى شرط النتيجة في الفعل. قال لا بأس. ورواه الشيخ إسناد عن أحمد بن محمد، إلا أنه قال يكون له الأرض من أرض الخراج عليها خراج معلوم، وربما يكون له الأرض من أرض الخراج وربما زاد وربما نقص، فيدفعه إلى رجل على أن يكفيه خراجها. يعني وكأنه على هذه النسخة هي الأنسب، مع خراج معلوم وربما زاد وربما نقص فيدفعه إلى رجل على أن يكفيه خراجه. لأنه إذا كان الخراج معلوم وين بده يزيد، كيف بده يزيد وبده ينقص حينئذ في البيع. واضح هذا اللي قد يشكل، هذا جوابه واضح. يعني قد يستقرب إسناد الشيخ رحمة الله عليه أو ما هو موجود في إسناد الشيخ إلى أحمد بن محمد لي ذكروا شيء اسمه، وأيضا ما يرويه الصدوق الزاد عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، باعتبار أنه إذا كان الخراج معلوما فلا معنى حينئذ للزيادة وللنقص، أنه طارة يزيد وأخرى حينئذ ينقص في البيع. خراج المعلوم خراج معلوم في المقام، فيكون الأنسب هو أن يقال في الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج وربما زاد وربما نقص، فيدفعه إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه 200 درهم في السنة. قال لا بأس، إلا أن هذا الكلام غير تام في البيع. أولا وثانيا، أما أولا الخراج المعلوم، الخراج المعلوم لا ينافي مع الزيادة اللي قد يفرضها ويخترعها حينئذ السلطان من طرفه بالنسبة لتلك الأرض، بقرينة بعض الروايات التي سوف تأتي في البيان، أنه يعتدي عليهم السلطان فيطلب منهم أزيد حينئذ مما هو مقدر على تلك الأرض في البيان. في خراج معلوم على هذه الأرض في البيان، ومع ذلك ربما يزيد السلطان وربما لا ينقص، حسب ما يعني للسلطان عن طريق العشار الذي حينئذ يأتي ويأخذ حينئذ الخراج على هذه الأرض الخراجية في البحرين. فالزيادة والنقصان قد يكون منشأ ذلك، يعني ظلم السلطان، وبدك السلطان أمرك بدك تطيعه، ما فيك تخالف. واضح هذا أولا. ثانيا إنه ربما كان رغم معلومية الخراج هذه الزيادة وتلك النقيصة، هذه الزيادة وتلك النقيصة نشأت من قلة أو وفرة حينئذ الناتج في البيع. يعني افترض مثلا في خراج معلوم بس هذه السنة كانت سنة مجدبة في البيع، ما طلع حاصل وناتج مهم في البيع، فيكون هذا الخراج المعلوم بالنسبة لتلك السنة المجدبة حينئذ يعني يكون أزيد مما يتطلب حينئذ من خراج هذه الأرض، لأنه الخراج يقدر على حينئذ ناتج الأرض. فإذا كان هنالك خراج معلوم أنه هذه الأرض مفروض أنها تنتج هالآن، فبيأخذ خراج، هذا الخراج اللي أخذه ربما يكون أزيد مما أنتجته الأرض، وربما كان أنقص فيما لو كان حينئذ في وفرة في الناتج في سنة من هذه السنوات. بس على هذا التقدير أبعش فيها شاهد على مطلبنا نحن في المقام، إنما الشاهد على التقدير الأول الذي قلته لكم، وهو أنه ربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها. العوض هو 200 درهم والشرط أن يكفيه الخراج، وهذا الخراج رغم معلوميته في البين إلا أنه ربما زاد وربما نقص، يعني حينئذ هنالك جهالة بالنسبة للشرط. ومع ذلك الإمام عليه السلام قال لا بأس، إما لأن جهالة الشرط لا تستوجب جهالة المشروع، وإن شئتم قلتم أن هذه الجهالة جهالة في التابع وليس جهالة في ركني العقد التي بهما قوام العقد، أو أن هذه الجهالة كما ذكر الماتن وإن كانت تستوجب وتسلم جهالة الشرط إلى جهالة المشروط، إلا أنها تغتفر حينئذ بحسب نظر العرف في البحر. هذه الرواية الأولى. الرواية الأخرى أيضا وهي رواية الصدوق رحمة الله عليه، الحديث الرابع من نفس الباب بإسناده عن أبي الربيع الشامي، يعني هو بيرويها عن ابن محبوب، يعني إسناد الصدوق إلى ابن محبوب عن خالد ابن جرير عن أبي الربيع الشامي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي أهل القرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها، فضعفوا عن القيام بخراجها، والقرية في أيديهم. القرية اللي هي عبارة عن يعني مثل مزرعة ومحطوط في بيت، يعني هلا باصطلاح أهل آبل مثل البهتار، بيت صغير بس للمنامي وال وهل شو اسمه، وفي مكان زهرة فايدة يعبر عنها بالقرية. والقرية في أيديهم ولا يدري هي لهم أم لغيره، فيها شيء فيدفعونها إليه، يدفعون هذه القرية إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منه، يأخذ القرية منه ويؤدي خراجها بعد عن بعد أن ضعفوا عن القيام بخراجها، يؤدي خراجها للسلطة، ويفضل بعد ذلك شيء كثير، فقال لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك، يعني كان الشرط أن ما يأخذه من ناتج مقابل ما يؤديه من خراج إلى السلطان بعد أن ضعف عن القيام حينئذ بخراج السلطان في البين فلا بأس به. ليش؟ لأنه شنو يقابل، يعني إذا ما عملوا هالشيء وقد ضعفوا عن القيام بخراج السلطان رح يجي السلطان يشلحهم شو الأرض يعطيها حينئذ لغيرهم في البحر. هذه الرواية الأخرى. هذه الرواية ظاهرة في أن تأدية الخراج التفتو، تأدية الخراج يكون عوض أن تكون الأرض في يده، يعني مقابل منفعة الأرض أن يؤدي الخراج. بالرواية التي قبلها لا، منفعة الأرض 200 درهم وتأدية الخراج يكون بمثابة الشرط، أما هنا لا، نفس تأدية الخراج يكون فضعف عن القيام بخراجها والقرية في أيديهم ولا يدري هي لهم أم لغيرهم فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها. يعني شو؟ يعني العوض عن منفعة الأرض هو تأدية الخراج، وهذه معناها واضح، وهو أنه حتى لا يسلبهم السلطان تلك الأرض، لأنه مرة مرتين بيضعف عن الخراج خلص تتركوا الأرض ويسلمها لغيره، حتى لا يسلبهم تلك الأرض فحينئذ يدفعونها إليه، أن يكون له تمام ما يحصل من تلك الأرض، له منفعة تلك الأرض لكن على أن يؤدي خراجها. صح عبر لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك، يعني بأن يكون ما له من ناتج مقابل تأدية الخراج، عبر بكلمة الشرط، بس في كثير من الروايات الشرط يطلق ويراد به العوض، يعني مثل مثلا بالمضاربة، والربح بينهما على ما شرطا، شرط المشار اللي هو بمعنى الاتفاق اللي بالعقد، انه مثلا بالنصف بالربع وثلاث ارباع او بكذا، واضح يعني يطلق الشرط ويراد منه حينئذ العوض في البيع. نعم الرواية في مشكلة بالنسبة لأبي الربيع الشامي تقدمت في محلها. أيضا منها رواية يعقوب بن شعيب بإسناد الشيخ رحمة الله عليه عن حسين بن سعيد الأهوازي عن فضالة بن أيوب عن أبان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يستأجر الأرض بشيء معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضله ومنها قوته، قال لا بأس. لاحظ، يستأجر الأرض بشيء معلوم، هيدا الإيجار يعني 200 درهم مثلا، يؤدي خراجها مطلقا فيها، كيف بده يؤدي خراجها؟ على أنه يكون بمثابة الشرط، وإلا ابتداء حينئذ تأدية الخراج لا تكون عليه، إنما تكون تأدية الخراج على من بيده الأرض. نقل حينئذ تأدية الخراج على من بيده الأرض إلى المستأجر قطعا يكون حينئذ بناقل، والإجارة ليست هي الناقل، وإنما الناقل هو الشرط الذي يتضمنه عقد الإجارة في البيت. يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته، قال لا بأس. واضح، يؤدي خراجها مطلق، سواء كان هذا الخراج يزيد ينقص أو كان لا مضبوطا بحيث لا يكون قابل للزيادة والنقصان في البيع. بقي عندنا رواية أخيرة وهي الرواية الخامسة من الباب الثامن. التفتوا هذه الرواية اللي تلوت عليكم، وهي الرواية الثانية من باب الثامن عشر من أحكام المزارعة والمساقات. والرواية الأخرى هي هذه الرواية الخامسة من نفس حينئذ الباب الثامن عشر من أحكام المزارعة والمساقات. أيضا ما يرويه الشيخ بإسناده عن حسين بن سعيد عن حسن عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي. والمشكلة بأبي الربيع، بس الرواية نفسها رواها الصدوق بإسناده عن حسن بن محبوب عن خالد بن جرير، وخالد بن جرير ثقة، واضح، فما فيهاش أبي الربيع الشامي. عن ابن خالد بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل يريد، عفوا، سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلها. وتقبل قبالة الأرض اللي قد تكون بنحو الإجارة وقد تكون بنحو المزارعة في البيع أو المساقات حسب ما تكون حينئذ، بفارق أنه بالإجارة بشيء معلوم وبالمزارعة بحصة من الناتج وبالمساقات أيضا بحصة من الناتج في البيع. قال سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلها، فأي وجوه القبالة أحل؟ قال يتقبل الأرض من أربابها، الأرباب اللي هن شو من بيدهم الأرض، واضح، يعني السلطان اقتطع هذه الأرض لأرباب على أن يقوم بشؤونها ووظائفها، يعني يبقوها على حياتها في البيت ما يموتوها. قال يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم مثل 200 درهم إلى سنين مسمات، فيعمر، يعني بيعمر هالأرض. والتعمير هنا باب الإحياء، مش التعمير إنه يحط فيها مباني وكذا، يعني تعمير خضار مش تعمير. ويؤدي الخراج، ويؤدي الخراج اللي هو واضح بشرط الفعل مش شرط النتيجة في البيت. مش عم نقول إنه الإمام عليه السلام عم يهرب من شرط النتيجة والعياذ بالله، لا، بس واضح ويؤدي الخراج، يعني تكون تأدية الخراج عليه في البين، وهذا يكون إنما يكون بفضل الشر مش بفضل العقل، واضح. ويؤدي الخراج، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته فإن ذلك لا يحل له، يعني إذا، لأنه هيدا الأرض بيكون يعني محطوط عليها حينئذ عدد من العبيد اللي هن يعني شأنه وظائفهم القيام بعمارة هذه الأرض وإبقاء هذه الأرض على نظراتها في البين، فهودي لا يدخل العلوج في تلك القبالة في البين. هذه رواية العلوج وكذا في عنا، فإن ذلك مثلا في رواية أخرى فيستأجرها من أهلها ولا يدخل العلوج في شيء من قبالة فإن ذلك لا يحل. لا بأس أن يتقبل الأرض وأهلها من السلطان، بس من الواسطة لا، يعني من بيده الأرض إنما يتقبل منهم الأرض، أما العلوج لا. نعم، من السلطان فيه يتقبل الأرض مع العلوج التي فيها في البين، واضح. هذا مطلب طيني ما إلو شرط بحثنا. الشاهد في هذا الكلام هو يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم، القبالة قابلة للمزارع والمسقاط والإيجار. قوله عليه السلام من أربابها اللي هن بيدهم الأرض مش من السلطان، بشيء معلوم، واضح أنه عين القبالة على وجه الإجارة في البيع، وإلا بالنسبة للمزارع والمسقاط ما فيش عندنا شيء معلوم، إنما بحصة من ناتج لو كان هنالك ناتج، واضح، إلى سنين مسمات، ما بعد واضح أنه بده تكون، فيعمر ويؤدي الخراج، يعني على أن يكون تأدية الخراج عليه في البحر. هذا حاصل الروايات التي في البحر. هل أمثال السيد البرجوردي والسيد الإمام والسيد القلبيغاني وهكذا الشيخ عبد الكريم الحائري قالوا أن هذه الروايات لابد وأن ندعي انصرافها إلى صورة معلومية، إلى ما هو المتعارف. شو المتعارف؟ أن يكون الشرط شو معلوما في البين، هذا اللي هني ذكروا بهذه نص عبارة الشيخ عبد الكريم الحائري اللي تلوته عليكم إذا بتتذكروا فيما سبق، ونص عبارة السيد القلبيغاني أيضا إذا بدكم نرجع نقرأ لكم إياها، وهو أن هذه الروايات ظاهرة بحمل الشرط على الصورة المتعارفة، وهو بقرينة الانصراف، وينفي أن يكون هنالك إطلاق في مثل هذه الروايات في البحر. قال: إذا كان التفاوض غير معتنى به عند العامة، وإذا اللي يمكن فاهمه من كلام الماتن بقوله لاختفار مثل هذه الجهالة عرفة، وإلا إذا ما كانش تفاوت مختفرا في البين، يعني كان معتدا به عند العامة في البين، وإلا فلا فرق بين هذا الشرط وسائر الشرائط. طيب شو بتعمل بالنسبة للأخبار اللي ترونها عليكم؟ قال: وإطلاق الأخبار منصرف إلى المعلوم عند الطرفين، يعني المعلوم من الشرط عند الطرفين، المؤجر والمستأجر، من بيده الأرض والمستأجر. ليش منصرف إلى ذلك؟ قال: كما هو الغالب، يعني دعوة هذه الانصراف منشأها غلبت أن يكون ذلك معلوم لدى الطرفين في البحر. إذا حاصل كلام السيد القلبيغاني، وقريب منه كلام في تعليق الشيخ عبد الكريم الحائري، مش موجودة بهذه العشر مراجع، موجودة بالخمستاشر مرجع. الشيخ عبد الكريم الحائري له كلام من هالقبيل. أيضا تأمل السيد البرجوردي وأشكل السيد الإمام رحمة الله عليه بأن يكون هذا الشرط غير معلوم مع كونه قد يزيد وقد ينقص في البحر. هذا اللي مفاد كلام، إلا أن هذا الكلام الجواب عنه واضح لا سيما بالنسبة للرواية الأولى التي ذكرناها وهي صحيحة داود بن سرحان. ليش؟ لأن هذه الرواية ما فيها إطلاق في المقام. قال: عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص، وربما زاد وربما نقص، فيدفعه إلى رجلين. مش معلوم حينئذ وضع ذلك الرجل أنه يعرف أنه إذا يزيد وينقص، ثم لو افترضنا أنه يعلم أنه ربما يزيد وينقص، الكمية والمقدار التي ربما يزيد وينقص غير واضحة حينئذ في البحر. هيدا واضح. نعم، سهل بن زياد، ما هو جميعا في أحمد بن محمد بن عيسى، وسهل بن زياد جميعا عن شو اسمه، لا صحيح إلي من هالجهة، ما فيهاش مشكلة، واضح. وأيضا ما رواه الصدوق أيضا بإسناد عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه أيضا الشيخ بإسناد عن أحمد بن محمد عن أحمد محمد بن أبي ناصر عن داود بن سرحان، واضح. فالشاهد من هذا الكلام أنه حينئذ ربما زاد وربما نقص، فيدفعه إلى رجل على أن يكفيه. نعم، فيك تقول أنه إذا شرط فعل مثل ما ذكر السيد حسن القمي واتبعه على ذلك سيكون، وليس بشرط نجيش لا بأس، لكنه أنه يكون هذا الشرط معلوم حينئذ، يعني نمنع من الإطلاق. أصلا ما فيش إطلاق، وإنما العبارة نص في الزيادة والنقصان، وأن ذلك لا يكون معلوما للطرف الآخر. صرفه إلى صورة معلومية النقصان والزيادة، أصل النقصان والزيادة، ومعلومية مقدار النقصان ومقدار الزيادة في البيت، حينئذ هذا منع لهذا الإطلاق ومنع للحجة بلا موجب، لأنه هذه دعوة الانصراف قائمة على أساس الغلبة، والغلبة المزعومة ليست حينئذ غلبة استعمالية ناشئة عن كثرة الاستعمال، وإنما هي غلبة وجودية، وهذه الغلبة الوجودية ما بشكل حينئذ انصرافا تمنح حينئذ من الإطلاق. كما مر معك، لو جئت وقلت لك مثلا جئني بالماء، وكنا بمنطقة ما بين النهرين، منطقة الفرات، واضح، هل لي غلبة ماء الفرات حينئذ بتشكل علاقة جديدة بين لفظة الماء وهذه الحصة من الماء وهي ماء الفرات؟ قطعا، وإنما تبقى الماء على إطلاقها شامل. يعني لو جئته بماء وأنت في تلك المنطقة غير ماء الفرات، واضح. ماء مثلا المطر أو ماء نبع مثلا موجود هنالك وإلى آخره، قطعا يحصل الاجتزاء بلا أي إشكال. أنت تحتاج على المولى بهالإطلاق، واضح. وإذا مثلا على سبيل الفرض ما قدرش توصل للفرات وفي ميتين وما جبتاش فيه، يحتاج المولى عليك بهذا الإطلاق في البحر. ليش؟ لأن هذا الانصراف الناشئ من غلبة الوجود لا تشكل علاقة جديدة بين هذا اللفظ والحصة الخاصة من تلك الطبيعة، وإنما تبقى العلاقة بين اللفظ ونعم إذا كنت الغلبة منشأها كما مر معكم كثرة الاستعمال لا بأس حينئذ بهذا الكلام، إلا أن المقام ليس كذلك. هذا ما يرتبط بكلام السيد القلقاني الشيخ عبد الكريم الحائري، ومنه يعلم استشكال الإمام وما تأمل به السيد البروجردي قبست أسراره. يبقى في الكلام مطلب أخير. سيد عبد الأعلى السبزواري في شرحه على المتن عبر بعبارة، قال إنه هذه الروايات حينئذ هي مطلقة لسلطة الإجارة والمزارعة، عبر بهذا التعبير أولا، وعبر بتعبير آخر أيضا في المقام، وهو التعبير بأنه بالنسبة لهذا حينئذ الشرط يشمل صورتي شرط الفعل وشرط النتيجة فيه. عنده مثل هذين التعبيرين اللي وردوا عند الشيخ عبد الكريم، العفو السيد عبد الأعلى السبزواري في مهذب الأحكام. التعبير الأول قصده الرد على السيد الحكيم قدس سره، لأن السيد الحكيم قال، السيد الحكيم مثلا بعض تلك الروايات خصها فقط وفقط بالإيجار، مثل مثلا صحيح داود بن سرحان قال هذه مخصوصة بالإيجار، واضح، ما إلى ربط لا من قريب ولا من بعيد بالمزارعة في البين. قال لا، إطلاق هذه الروايات تشمل المزارعة والإيجار، مش مخصوصة فقط وفقط بالإيجار في البين. هذا الأول. أيضا السيد الحكيم قال بعض تلك الروايات ظاهرة بأن تأدية خراج السلطان يكون عوض ولا يكون بمثابة الشرط، نظروا في ذلك إلى رواية أبي الربيع الشامي، هذه الرواية اللي قرأناها عليكم بإسناد الصدوق عن أبي الربيع الشامي في البين، واضح، نظروا إلى تلك الرواية. قال لا، هذه مطلقة سواء كانت بمثابة الشرط أو بمثابة العوض في البين، عبر بهود التعبيرين، تمسك بإطلاق لأن يذكر بأن هذه الرواية تشمل صورة العوض والشرطية، يعني أن يكون تأدي الخراج على نحو العوض وأن يكون تأدي الخراج على نحو الشرط. وأيضا عبر بتعبير أنه تمسك بالإطلاق لكي تكون هذه الروايات شاملة لصورة المزارعة وصورة المساقات في البحر، كل ذلك ردا على ما أفاده السيد الحكيم قدس سره في مستمسكه، إلا أن هذا الإطلاق في الصورتين ممنوع. أما الإطلاق الأول وهو أنها تشمل المزارعة والمساقات، هلا يمكن رواية القبالة قابلة أنك تحملها قبال على نحو المزارعة والمساقات، فأن يكون حينئذ يعني أن يكون أجره حصة من الناتج، أو لا على نحو الإجارة أن يكون حينئذ أجره أمر مقطوع في البين، قابل أن تحمل على كليهما. لكن بمناسبة الحكم والموضوع يتضح أن نظر مثلا تلك الرواية إلى الإجارة وإلى الشرط بالمزارعة. مثلا رواية داود بن سرحان وقت اللي قال على أن يكفيها خراجه ويعطيه 200 درهم في السنة، واضح، هذه الرواية من الواضح أنها بمناسبة الحكم والموضوع وقت اللي أنت تجعل أجر مقطوع في البين، كان ناتج في الأرض أو لم يكن ناتج، واضح، فهنالك 200 درهم في السنة، هذه عبارة أخرى عن شو؟ عبارة أخرى عن الإيجار. لاحظ التعبير بالمئتي درهم يعني التعبير بالأجر المقطوع في البين وليس الأجر حصة من الناتج، هذه مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن الحديث عن الإيجار. ومر معكم في محله أنها الانصراف اللي منشأ الغلبة ما بيمنع من الإطلاق، لا يقيد حينئذ إطلاقا ولا يمنع من الإطلاق، بس مناسبة الحكم والموضوع مضى معكم أنها لا تمنح حينئذ من انعقاد الإطلاق في البحث. ولذا بمسألة المسح ليش بده يكون المسح بباطن الكف مش مثلا بالظاهر الكف في البهي، بيحكوا هنالك مثلا بمناسبة الحكم والموضوع، أو خلينا نفترض إطلاق دليل مثلا مطهرية الماء، افترض حتى ولو لم يكن طاهر، افترض لو افترضنا هكذا، بس مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون المطهر طاهر في البين ببعض حينئذ موجود في محله. كذلك الحال في المقام، الأجر المقطوع هذا حينئذ إن تم إنما يتم في باب الإجارة ولا يتأتى لا في باب المزارعة ولا المسقات. وهكذا بالنسبة للروايات الأخرى مثل هذه رواية قبالة الأرض، وقت اللي بيسألوا فأي وجوه القبالة أحل، هذه القبالة قابلة للمزارعة وللإجارة. قال الإمام يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم، يعني معلوم ومقطوع في البين، إلى سنين مسمات حتى لا يلزم الجهال بالنسبة للمدة اللي شئره، فيعمر ويؤدي الخراج. هلا إن كان فيها علوج فليدخل العلوج في قبالته، فإن ذلك لا يحل إلا إذا كان طرف العلاقة هو السلطان، إذا وقت بده يقطع الأرض من السلطان فتكون الأرض حينئذ بيده، لا فيما لو استأجر الأرض ممن بيده تلك الأرض التي اقتطعها ذلك الشخص حينئذ من السلطان في البحر. إذا اللي يفهم بقرينة بشيء معلوم واضح مناسب الحكم الموضوع، يفهم أن القبالة هي على نحو الإيجار وليس القبالة التي هي المزارعة في البحر، هذا اللي نريد أن نشير له. فحينئذ إطلاق بهذه الروايات مش موجود عندنا، ليش؟ لما كان لمناسبة. أما بالنسبة لمثل رواية أبي الربيع الشامي أو لا رواية خالد بن جري، خلني أخذ بإسناد الصدوق اللي هو التام السند حينئذ في البين، صح القبالة مطلقة ولكنه لم بمناسبة حكم الموضوع يفهم منها النظر إلى الإجارة وليس إلى المزارع. ورواية داود بن سرحان من رأس يعطيه 200 درهم في السنة، نظر فيها إلى الإجارة، 200 درهم ما إلى رابط حينئذ بالناتج، في ناتج ولا ما في ناتج، 200 درهم موجودة على جانب، إما في عهدته إذا كانت شخصية خارجية أو كل في المعين، أو لا في ذمته إذا كان على نحو الكلي 200 درهم في الذمة في البحر، فحينئذ لا نظر فيها إلى صورة المزارع. وأما الإشكال الثاني الذي استشكل به السيد عبد الأعلى في إشكال على السيد الحكيم، قطعا هو نظر فيه إلى كلام السيد الحكيم، يعني بده يتأمل ويعني حتى يربط. الجواب عنه واضح، رواية أبي الربيع الشامي اللي هي بإسناد الصدوق إلى أبي الربيع، يعني عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي، قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي أهل القرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجة، وإذا ضعفوا بيترك السلطان معهم هيد السنة، السنة اللي بعدها بيرجع بيشلحهم الأرض، والقرية في أيديهم ولا يدري هي لهم أم لغيرهم، فيدفعونها إليه التفت على أن يؤدي خراجها، فكان عوض المنفعة التي في الأرض هو شو تأدية الخراج، والخراج ربما لم يكن حينئذ معلوما، فيدفعون إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدي خراجها، ويفضل بعد ذلك شيء كثير، فقال لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم، إذا كان الشرط عليهم حينئذ بذلك. يدين النظر فيها فقط إلى صورة العوض، مش ناظر إلى صورة الشرط، مثل رواية داود بن سرحان ناظر إلى تأدية الخراج على نحو الشرط على أن يكفيها خراجهم، خراجه ويعطيه 200 درهم في 200 درهم هو العوض والأجرة، وكفاية الخراج على أن يكفيه على نحو حينئذ الشرط في البحث. هكذا بالنسبة للرواية الخامسة من الباب 18 واضح، يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم، هذه الأجرة إلى سنين مسمات فيعمر ويؤدي الخراج، تأدية الخراج هو هذا الشرط حينئذ في البحث. هذا حاصل ما ينبغي أن يرتبط بهذا المطلب. فالصحيح أنه يجوز اشتراط هذا الخراج على المستأجر في البحر، كان معلوما فيكون الشرط معلوم، كان مجهولا في البحر والشرط كما قلت لكم ظاهر رواية عم تحكي على شرط الفعل، بس فيك حتى بنحو شرط النتيجة في البحر وشمين، ولا يلزم منه حينئذ عدم القدرة على الشرط، ولا يلزم منه مدري شو لأنه مخالف لمقتضى الشرع وظاهر الشرع مدري شو، لا كما مر معنا وكان مجهولا في البيت أيضا لا بأس به عملا بظاهر الروايات التي بأيدينا في البيت. إذا حاصل المطلب هلأ بقيت شغلي هيك بسيطة إذا سنح الوقت نشر لها بكرة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.